يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع هذه الفصول النافعة والأصول المتينة من أصول أهل السنة والجماعة التي جمعها إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذا المصنف العظيم في بابه. وكنا توقفنا عند أصل من هذه الأصول، وهو المتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات، لأنهم خير هذه الأمة، ولأنهم تميزوا عن غيرهم في هذه الأمة، يكفيهم شرفا وفضلا أنهم نالوا شرف الصحبة، وأنهم عايشوا التنزيل، وأنهم أمناء هذه الأمة على الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. ولأن أهل الحق تميزوا باعتقادهم فيهم بين الغلاة والجفاة، الغلاة الذين رفعوا درجة بعضهم إلى حد اعتقاد العصمة، كما هي عقيدة الروافض في أئمتهم المعصومون، وأولهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم الحسين، ثم باقي الأئمة، وهم جميعهم من آل بيت رسول الله. وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولهم فضل زائد أنهم من قرابته وأهل بيته، ومنهم نساؤه الذين أخرجهم الرافضة من ضمن آل البيت، وطائفة أخرى هي طائفة الجفاة الذين ناصبوا العداء لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبوا إلى هذه الصفة. الأول نسبوا إلى الرفض، لأنهم رفضوا خلافة الشيخين، وهؤلاء نسبوا إلى النصب لأنهم ناصبوا أو نصبوا العداوة لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل الحق ليسوا روافض ولا نواصب، وإن كان الروافض يصفونهم بالنواصب، ولكن أوصاف هؤلاء لا تنطبق على حق وليست دليلا لذلك أبدا. وهذه قاعدة عند كل أهل البدع والأهواء، أنهم يرمون مخالفهم ولو كان هو المحق إلى الطرف الآخر من بدعتهم، فالقدرية ينسبون أهل السنة إلى الجبر، والجبرية ينسبون أهل السنة إلى القدر، هذا في عقيدة القضاء والقدر، وكذا في العقيدة في الأسماء والصفات، وكذا في العقيدة في الإيمان، وكذا في باب ما يجب اعتقاده في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وخص أهل السنة والجماعة هذه المسألة لأجل هذه المخالفة وإحقاقا للحق الذي يجب على الأمة أن تكون عليه. ومنهج أهل السنة والجماعة دائما وأبدا هو المنهج الوسط، ومنهج الاعتدال في أصول المسائل كلها، ومنها هذا. فهؤلاء جانبوا الصواب وانحرفوا عنه إلى طرف غلو كالرافضة، وإلى طرف جفاء كالنواصب. ومن جهة أخرى، لأهمية هذا الأصل، لأنه متعلق بنقلة الوحي، ولا بد أن تكون عقيدتنا فيهم هي العقيدة الحقة. إذا كان الأصل عندنا موالاة المؤمنين جميعا، فكيف بخير المؤمنين؟ فكيف بمن قربهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله جل وعلا من قدرهم ومنزلتهم، واختارهم لهذا الفضل والشرف العظيم؟ ينبغي علينا أن نقدمهم وأن نعظمهم وأن نعرف لهم قدرهم وأن نجلهم بالقدر المطلوب، بالقدر المطلوب، لا نزيد عنه فنظل، ولا ننقص عنه فننحرف كذلك. ولهذا قال الإمام أحمد: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، رضي الله عنه. ثم عمر بهذا الترتيب، يعني الترتيب هنا مقصود، ليس المقصود منه مجرد الجمع. ثم عثمان نقدم، قال نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا متبعون في مسائل ديننا كلها، وخاصة فيما تعلق بالأصول. فإذا قدم الصحابة هؤلاء تعين علينا ووجب علينا أن نقدمهم وأن لا نخالف، لأن إجماع الصحابة لا يجوز مخالفته، وهذا أصل من الأصول، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الهدى في حق الصحابة، واختلافهم رحمة واسعة، واجتماعهم أو إجماعهم حجة قاطعة، إجماعهم حجة قاطعة ينبغي على الأمة اتباعهم في هذا الباب. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب، يعني تتمة في الفضل، يأتي بعد هؤلاء أصحاب الشورى الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر للتشاور فيما بينهم واختيار الخليفة منهم، وهذا لخلافة المؤمنين بعد أن طعنه عدو الله ابن ملجم، له من الله ما يستحق. اختار هؤلاء الست وعلى رأسهم عثمان، وقال الخليفة من هؤلاء، فاختاروا عثمان وقدموه، وبقي الخمسة من بعده: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، سعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام، هكذا قال الإمام أحمد. ولهذا اختارهم أمير المؤمنين لتولية الخلافة، يعني أن يكون منهم الخليفة. فاختاروا فيما بينهم أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أهل لذلك، ولا يجوز المخالفة في هذا الأمر. قال الإمام أحمد: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا بعد رسول الله، أو كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، يعني حوله. وهذا العد في الفضل: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت، ولا إنكار لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة المتوافرون، وفيهم أهل الفضل وأهل السبق من مشايخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ثم من بعد أصحاب الشورى يقول الإمام أحمد: أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، يعني في الفضل من بعد هؤلاء، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. دائما السبق له فضله عند هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى قدمهم على غيرهم، والسابقون الأولون. قال عليه رحمة الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. وهذا في تعريف معنى الصحابي، أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. هذا نص قول الإمام أحمد في هذه المسألة، أو في هذا الأصل المتعلق بمسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين قلنا أنه يجب اعتقاد مبدأ التفاضل فيما بينهم. الصحابة ليسوا، وإن كانوا جميعا أهل فضل ومنزلة، إلا أنهم يتفاوتون فيما بينهم في هذا الفضل والمنزلة. نعتقد أن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل، ثم ما ذكره الإمام أحمد، وقد بينا هذا فيما سبق. وبقي أن نذكر هذا الفضل الذي تميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة المهمة في هذا أن نعتقد ما شهد به الوحي على هؤلاء الخيار من هذه الأمة، شهد لهم الوحي بالجنة، وهذا أمر عظيم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الوحي بذلك. فما دام أن الوحي شهد للصحابة، شهد للصحابة إجمالا وشهد لهم تفصيلا، يجب علينا كذلك أن نعتقد هذا، أن نشهد الشهادة العامة لهؤلاء الصحب الكرام، وأن نؤمن كذلك ونشهد بالشهادة الخاصة التي جاءت في حق بعضهم، إما لوصف من الأوصاف كاعتقادنا أن الذين بايعوا تحت الشجرة من أهل الجنة، وهذا لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة من هؤلاء، وهؤلاء جميعهم أنصار، هو في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهادة لهؤلاء لا يدخل النار. من بايع تحت الشجرة. وبالتالي وجب علينا أن نعتقد أولا أنهم من أهل الجنة لأجل هذا الوصف، لأجل هذا الوصف. ومن مثل شهادته صلى الله عليه وسلم لأهل بدر، أهل بدر الغزوة الكبرى التي ظهرت فيها شوكة المسلمين، ونصر الله عز وجل فيها جنده على المشركين، وكانت أمرا عظيما في تاريخ هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من شهدها: وما يدريك لعل الله جل وعلا قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني أهل بدر من شهد هذه الغزوة، وشهودها دليل على صدق الإيمان للنبي لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصادق يتميز عن غيره، يتميز عن غيره بالأعمال الدالة على صدقه. وهؤلاء شهودهم لهذه الغزوة وفي ذلك الظرف وبتلك الأحوال التي حفت وقت حدوثها، كل هذا يدل على صدقهم، على صدق إيمانهم وصدق توكلهم على ربهم تبارك وتعالى. ولهذا نالوا هذا الفضل، نالوا هذا الفضل. والشهادة الأخرى هي الشهادة الخاصة، الشهادة الخاصة لأعيانهم. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لكل صحابي بأنه من أهل الجنة، كشهادته للعشرة المبشرين شهادة خاصة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعيد في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وعامر في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة. حديث العشرة المبشرين بالجنة. هؤلاء دل الدليل على هذا في حقهم. وبالتالي لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى أو بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ينكر هذه الشهادة وأن لا يعتقدها، لأنها من الإيمان أن تؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من عندي ربنا، حتى ما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي، يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من مجرد رأيه، لقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أن نعتقد كذلك كما دل الحديث الصحيح من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة كثابت بن خيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان جهوري الصوت، يعني إذا تكلم ارتفع صوته. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف لأجل هذا، يعني ثابت رضي الله تعالى عنه، وظن أنه هو المقصود لأن صوته كان بتلك الصفة، وأن الله قد أحبط عمله، ومن أحبط الله عمله أدخله النار عياذا بالله، ولهذا اعتزل الناس لأجل هذا، قالوا واختفى في بيته حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حبيبنا وتواضعه وحسن معاملته لأصحابه، يتفقدهم ويسأل عن أحوالهم، فلما تفقده أرسل إليه من يأتيه بخبره، فجاء الرسول إلى ثابت فأخبره بذلك، فقال ثابت: إني قد حبط عملي، إني قد حبط عملي، خاف لأجل هذا. فرجع هذا الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبره، فقال رسول الله فداه أبي وأمي: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. والحديث في الصحيحين: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، بهذه الشهادة، بهذا الوحي في حق هذا الصحابي الجليل. فهذا ينبغي أن تؤمن به ما جاء في هذا الحديث، وأن تعتقد الاعتقاد الجازم أن ثابت بن قيس من أهل الجنة. وإذا اعتقدت خلاف ذلك أو قلت لا أدري في ذلك، فإنك رددت شهادة النبي عليه الصلاة والسلام وكذبت بها وأعرضت عنها، نسأل الله العفو العافية. ولا ندري يعني اعتقاد الروافض في ثابت بن قيس أو ما هي عقيدتهم فيه، هذا محل بحث ونظر لنعلم ضلال هؤلاء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أن نعتقد هذا في حق أعيان الصحابة ممن شهد لهم الوحي بمثل هذا، يعني شهادة الوحي تكفينا ودليل على وجوب اعتقاد ما يجب اعتقاده في شخص هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. على كل حال، ومن كان على شاكلته ممن أسلفنا ذكرهم كالعشر المبشرين وغيرهم، وهم كثر ولله الحمد والمنة، كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وغيرهم من أصحاب النبي. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كذلك في آل بيت رسول الله وآل بيته من عموم صحابته، زادهم الله جل وعلا هذا الفضل أنهم من قرابته. ومنهم نساؤه جميعا وزوجاته، زوجات المؤمنين، نعتقد فضلهم وقدرهم ومنزلتهم، ونخالف أهل الباطل في هذا من الروافض الذين يدعون أنهم على عقيدة أهل البيت، وأنهم يتغنون بأهل البيت وما إلى ذلك، ولكن يتصرفون في أهل البيت كما يشاءون بأهوائهم، لا باتباعهم لهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. لذا تجدهم يخرجون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من عموم أهل بيته، يقدمون ويؤخرون من شاءوا سبطي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ولكنهم يقدمون الحسين على الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد أن نظر إليه وهو غلام صغير: إن ابني هذا سيد، ولعل الله جل وعلا أن يصلح به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وصدقت نبوته صلى الله عليه وسلم في هذا الصبي وهذا الشاب الذي قال في فضله وأخيه سيدا شباب أهل الجنة. وقد أصلح الله جل وعلا به بين طائفة علي ومعاوية، وتنازل بالخلافة لمعاوية، واجتمعت كلمة المؤمنين، كلمة الصحابة، وبايعوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت بداية الدولة الأموية، وتحققت كذلك نبوة من نبواته صلى الله عليه وسلم، وكان معاوية أول ملك في هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخلافة الحسن دامت 6 أشهر، والتي قلنا عنها أنها تتمة 30 سنة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في مدة الخلافة الراشدة، وأنها تدوم 30 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وتحقق هذا، وصدقت نبوة أخرى من نبواته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لهم قدرهم ويحبونهم ويوالونهم، وهذا من أصولهم، وهذا من أصولهم، لا لأن أهل الضلال والابتداع ادعوه لأنفسهم نتبرأ نحن منه، بل نحن أولى بهذا منهم، أولى بهذا منهم، كما أننا أولى بأنبياء الله جل وعلا من الذين يدعون النسبة إليهم. نحن أولى بعيسى بن مريم من النصارى، وأولى بموسى عليه السلام من اليهود الذين خالفوا هؤلاء الأنبياء. واليهود ليسوا لم يخالفوهم فحسب، بل خالفوهم وآذوهم وقتلوهم. اليهود يعرفون بقتلة الأنبياء، نسأل الله جل وعلا، يعرفون بالقتل عموما وقتل الخيرين من عباد الله كالأنبياء، وهذا معروف من تاريخهم الإجرامي الأسود، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وما زالوا على هذه الصفة وعلى هذا الشر، نسأل الله جل وعلا أن يكفي الناس جميعا شرهم، وأن يشتت شملهم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، لا يميزون بينهم ولا يقدمون ويؤخرون بأهوائهم، بل اتباعا لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم يقدمون أهل البيت على حسب القرب وعلى حسب المنزلة، لا يقصون زوجاته وهن أمهات المؤمنين، بل أهل السنة والجماعة يعتقدون أن زوجاته من أهل بيته، تصديقا لقول الله تبارك وتعالى في ذلك، من مثل قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تؤمن بالله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله واليوم الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله جل وعلا بشر المحسنات من زوجاته وكلهن كذلك بهذا الأجر العظيم إلى تتمة هذه الآيات من سورة الأحزاب، وقوله جل وعلا في هذه الآيات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله جل وعلا جعلهم من أهل بيته، فهم من أهل بيته بحجة القرآن، يعني بالكتاب والسنة واللغة وما إلى ذلك، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهن من أهل بيته، وأنهن أهل فضل ومنزلة، خاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، وقال فيها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ورأى فيها تلك الرؤيا المباركة، وأن الله جل وعلا هو الذي زوجه بها، وأنها الوحيدة من زوجاته التي تزوجها بكرا رضي الله تعالى عنها، وفضائلها كثيرة. وقد صنفت المصنفات، يعني التي أفردت هذه الفضائل كلها في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعقيدة أعدائها وهم أعداء السنة الروافض الشيعة في عائشة رضي الله تعالى عنها معروفة، فقد ناصبوها العداء وتكلموا في عرضها وشرفها تدنيسا لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعون أنهم على دين أهل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا. ونشير هاهنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وفضائل الصحابة، وأخرجه كذلك الترمذي والنسائي بإسناد حسن لغيره، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، أنه قال لعمه العباس: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهذا لما اشتكى له عمه رضي الله تعالى عنه العباس بن عبد المطلب، اشتكى بعض القرشيين أنهم يجفون بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقسما بالله جل وعلا على ذلك: الذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم أولا لله، هذا هو الأصل، ثم لقرابتي، يعني لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبونهم ويقدمونهم. وهذا الذي يجب على المسلمين جميعا، وأسعد الناس بهذا هم أهل السنة والجماعة، فإنهم يقربونهم ويحبونهم لله تبارك وتعالى ولقرابته من رسول لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يتقربون إلى الله جل وعلا بحسن التعامل مع هؤلاء. ولهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا على ما يرضي الله عز وجل، وعلى هذا التفضيل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأن يرزقنا محبة أمهاتنا زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام، ومحبة أهل بيته جميعا صغارا وكبارا، وأن نعتقد أنهم أهل فضل زائد لقرابتهم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الفصل الذي ذكر فيه أو بين فيه الإمام أحمد عقيدة أهل الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في هذه المسائل التي جعلها أهل السنة والجماعة أصلا من أصولهم. قد تكون بعض المسائل مسائل ربما يحلو للبعض أن يطلق عليها أنها مسائل فرعية، ولكنها تندرج تحت هذا الأصل العظيم. المخالف فيها مخالف لهذا الأصل، يأتي من يأتي ليقول أن التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد وقع فيه الخلاف حتى من بعض أهل السنة والجماعة. وإن كان هذا فنحن ينبغي أن نكون على الأصل، والأصل هو هذا التفضيل الثلاثي الذي دل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والنبي حي قال والصحابة متوافرون. وهذا دليل على أنه مما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإجماع الصحابة قال فيه الأئمة حجة قاطعة ليس لأحد أن يخالفه. وما السبب في هذه المخالفة؟ ما السبب في هذه المخالفة؟ أنت تترك ما كان عليه كبار الصحابة أئمة السلف لتتبع غيرهم لكونه خالف في هذه المسألة، ثم تدعي أنها مسألة فرعية ليست مسألة أصلية كما قالوا في الإنكار العلني، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا فإن مثل هذه المسائل المتعلقة بهذا الأمر ستأتينا في الأصل الذي يلي هذا الأصل، ألا وهو ما تعلق بالإمامة وما إلى ذلك. قال فيه الإمام أحمد: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف، يعني وصل إلى الإمامة بالقوة حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني إذا استتب له هذا الأمر، يعني ما تعلق بهذا الأصل، هذا سنؤخره للقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. والله نسأل أن يجعلنا من المتمسكين بالحق وبهذه الأصول جميعها، سائرين على نهج سلفنا وعلى عقيدته التي كانوا عليها عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من أئمة هذه الأمة الأعلام الذين نقتفي آثارهم وندين الله جل وعلا بما كانوا عليه في أصولهم وفي سائر ما تعلق بدينهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.